بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت، ويحرم عليها أي على الحائض مطلقا الصلاة. لازلنا مع أحكام الحائض، هذه المرأة المسكينة. ويحرم عليها أي على الحائض مطلقة، يعني بأقسامها المختلفة، عددية، وقتية، مبتدئة، مضطربة. شنو يحرم عليها؟ الصلاة واجبة ومندوبة، يعني لم يشرع أو لم تشرع الصلاة في حقها. هي عندما تكون حائض ما عندها طهارة، لم تكن على طهر، مثل واحد ما عنده وضوء يريد يصلي، ما يصير. إذا ما عنده وضوء ولا تيمم ولا غسل شلون يصلي؟ هذه الصلاة محرمة، يعني لم تشرع في حقه. والصوم كذلك، الصوم بالنسبة إلى الحائض حرام، حرام يعني لم يشرع. إذا بقصد التشريع تصوم تصلي فعلت حراما، وصلاتها وصومها باطل. قضاء شلون؟ وتقضيه دونها، يعني وتقضي الصوم دون الصلاة. ليش؟ لأن الروايات والنصوص الشرعية قالت بذلك، ومو كل شيء احنا نعرف السبب في ذلك. رب العالمين قال الصلاة بلا قضاء بالنسبة إلى المرأة الحائض، الصوم تقضي. ويشي كان بالإمكان يقول بالعكس، مثلا نحن بالنتيجة عباد، شنو المولى يقول لازم نقول نعم. إذن وتقضيه، تقضي أكو في الضمير مستتر، هي هذا الضمير المستتر راجع للحائض، هي هذا المتصل وتقضيه ضمير نصب، هذا راجع للصوم، دونها يعني دون الصلاة. والفارق إشارة إلى السبب، شنو السبب إنه تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الفارق يعني بين الصوم والصلاة النص، النص يعني الروايات الشريفة التي نصت على ذلك. لا مشقتها، يعني ليس الفارق المشقة. البعض قال بأن إعادة الصلوات فيها مشقة، يعني هي لازم بنفس اليوم هم تصلي صلواتها بعدما طهرت، فهم تريد تصلي صلواتها اليومية بعدما طهرت، وهم تقضي تلك الصلوات. والمرأة المسكينة يزيد عليها برامج ومشاغل، تطبخ وتكنس إلى آخره، وتربية الأولاد، فما تلحق بعد، هذه نوع من المشقة. أما الصوم ما بيها مشقة، يعني الصوم مو في فعل زائد، ربما هي تستريح ساعة ساعتين وهي صائمة مثلا. ولذلك حتى في الصوم الاستيجاري والصلاة الاستيجارية يا هو أكثر مبلغا تكلفة الصلاة، يعني صلاة السنة يكون أكثر من الصوم سنة، يعني مثلا نفرض إذا الصلاة والصوم مليون دينار لسنة واحدة، في 650 للصلاة يخلون 350 400 لشنو يخلون؟ للصوم. هكذا يكون. فقال البعض السبب في قضاء الصوم دون الصلاة أن هناك في قضاء الصلاة مشقة. المصنف والشارع يقول لا، هذا مو المعيار. إذا رب العالمين يريد هذه المشقة من الإنسان لازم يؤديها، مو كل مشقة مو زينة، بالعكس أفضل الأعمال شنو؟ أحمزها. السبب هو النص، النص اللي يقول قضاء الصوم دون الصلاة لا مشقتها، يعني مشقة الحائض في قضاء الصلاة، أو مشقتها واحد يقدر يرجع الضمير للصلاة، يعني مشقة الصلاة من حيث الإعادة، مشقتها يعني مشقة الصلاة بتكررها، لأن الصلاة تتكرر مو مثل الصوم، وفي نفس اليوم بعد الطهر هم لازم هي تصلي صلواتها اليومية، وإذا تريد تؤدي النوافل بعد أكثر. ولا غير ذلك، يعني لا المشقة ولا غير المشقة، يعني ليس الفارق المشقة ولا غير المشقة. غير المشقة مثل شنو؟ مثلا قالوا بأن الصوم هو بالسنة مرة شهر واحد، الصلاة يتكرر كل يوم، فإذا الصوم هم يروح بدون قضاء هذا إجحاف في حق الصوم. هذا مو دليل، هذه وجوه يسموها استحسانية. الفقه لا يبتني على الوجوه الاستحسانية. وجوه استحسانية يعني واحد من جيب مطلع هذا الوجه، في بعض اللغات يسمون مندرة وردية. هذه الوجوه المندرة وردية الاستحسانية الفقه لا يبتني عليه. الحلال والحرام على أسس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. مجرد فد واحد ما عجبه فد شيء ما يقدر يقول لتسوه. إذا هو جائز وحلال أنا ما عجبني، ربما الإنسان لا يعجبه المتعة مثلا، يقدر يقول هذا ما يجوز، يقدر يقول حرام. لا، إذا واحد بعض الشعائر ما يعجبه، ما عنده توفيق اللي يمارس هذه الشعيرة، ما لازم يقول حرام لو ما يصير. الاستحسانات والأذواق ويعجبني وما يعجبني وهذه الأمور، إذني مو ملاك للأحكام الشرعية. نعم، هذول البكرية الاستحسانات والأهواء وما أشبه صار ملاك لقسم من فقههم، ولذلك تشوف واحد يشرق وواحد يغرب حسب أهواء السلاطين ومن أشبه. احنا خمويجي لاحظتوا شلون؟ فيابا ليش الصوم بقضاء، الصوم والصلاة ما بها قضاء؟ لوجود النص. خلص بعد شنو من المحرمات؟ إذن المحرم الأول العبادات المشروطة بالطهارة، اللي هي شنو؟ الصلاة والصوم وأيضا الطواف. الطواف في البيت الحرام هذا هم ما يجوز لها، لأن الطواف الواجب مشروط بشنو؟ بالطهارة. الطواف المستحب الابتدائي وإن كان ما مشروط بالطهارة، بس لا يجوز للجنوب والحائض أن يدخل المسجد الحرام، من هذا الباب يصير فيه إشكال. بعد شنو من المحرمات؟ ومس يعني لمس كتابة القرآن. القرآن بي كتابة وبي زخرفة وبي حواشي وبي جلد. الحرام شنو هو؟ الكتابة الشريفة، هذه الأحرف والكلمات والحركات أيضا تعتبر من الكتابة، يعني فتحة وكسرة وما أشبه، شدة مدة. أما أفرض رقم الآيات أو مثلا علائم الوقف، نخليه صلي قلي ما أشبه، أو الغلاف، أو مثلا الحواشي البيضاء، أو أكف الزخرفة مثلا داير مداير الآيات الشريفة، هذني يكره مسها. أما الكتابة فحرام مسها على الحائر وعلى غير المتطهر، يعني حتى اللي ما عنده وضوء هم يجوز. ومس يعني لمس كتابة القرآن، وقلنا المس يكون بجميع أجزاء أعضاء الإنسان، لجميع أعضاء الإنسان. مثلا واحد يريد يقبل القرآن وهو على غير طهارة، هذا لمس بشفته ما يجوز، هذا مو احترام للقرآن. تقبيل من دون شنو؟ وضوء ما يخالف. أداة ما يخالف، يعني ما أخذ في القلم بيده ويخلي القلم على شنو؟ على الكتابة الشريفة، ما بيشكر، هذا ليس لمسا بيده. وفي معناه يعني وفي معنى القرآن اللي ما يجوز مسه للحائض، اسم الله تعالى في المكان مكتوب يا الله، هم ما يجوز للحائض أن تمس ذلك. وأسماء الأنبياء يا محمد صلى الله عليه وآله سابقا على الضريح الشريف لرسول الله كان مكتوب يا محمد. وجذال الوهابية لما اجوا هذا يا محمد شنو سوى؟ حفرة من عنده وكذا، سوى يا مجيد، يعني يا الله. يعني حتى أبناء العامة التوسل بالنبي أنهم جائز، ولذلك على قبر رسول الله اللي كانت في حكومة العمريين والبكريين مئات السنين أكثر من 1000 سنة مكتوب يا محمد. هم شنو سوا يا مجيد؟ الآن لما تروح تشوف يا مجيد بس هو مبين اللي كان يا محمد هذا مسوي يا مجيد. مثلا كان مكتوب في المسجد النبوي الشريف أسماء أهل البيت كلهم، وأيضا أسماء بعض الصحابة هم موجود. ولما يوصل للإمام المهدي مكتوب محمد المهدي في الشكل كاتبي عليه أفضل الصلاة والسلام عجل الله فرجه الشريف، في الشكل كاتبي اللي كلمة حي واضح محمد المهدي، كلمة حي مبين حي يعني محمد المهدي حي. هذا الكتابة هي كتابة أثرية كانت، هذا أيضا لعبوا به حتى كلمة حي لا ينقرض يعني. حتى أبناء العام علماءهم دولة كانوا يعترفون بولادة الإمام المهدي وحياته. هذه من المسلمات من الضروريات. بس بعدين أجوا هذول أصحاب الأحقاد والأهواء وجنود إبليس غيروا حتى ما كان عند أبناء العامة، توسل حرام، زيارة القبور حرام، ولا أشقد أكو في بلاد المسلمين من أبناء العامة قبور للأولياء يزوروها ويتبركون بها ويتوسلون بها، ببغداد، بدمشق، بمصر. بلي لا هم عندهم هذا الجيلاني ومدري ما على الله وشال الله. شفت مرة هذا الجيلاني يسموه شال الله لأن الله وقع على شاله يسموه شال الله. فهذا الأداء كله أداء لأهل البيت عليهم السلام، حقد لأمير المؤمنين صلوات الله. وإلا إذا هذول صدق يقولون خليه يحن على قبور جماعتهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يهدي الجميع إلى القرآن والعترة، خط أهل البيت، خط الرسول الأعظم. نعم، وما في معنى القرآن، معناه ضمير رجع للقرآن، وفي معناه يعني في معنى القرآن من حيث الحكم، هذا من حيث الحكم يعني اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء، مو فقط اسم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في المكتوب في المكان مكتوب النبي يوسف، النبي موسى، النبي عيسى، النبي إبراهيم، النبي آدم على نبينا وآله وعليهم السلام. هذه الأسماء الطاهرة هم لا يجوز أن يمسها الإنسان من دونه طبعا ومن دونه للحائل. طبعا بالنسبة إلى رأي الفقهاء، رأي السيد المرجع أنه بالنسبة إلى غير اسم الله تعالى فهذا احتياط استحبابي مو وجود. وأسماء الأئمة عليهم السلام وأيضا اسم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لا يجوز للحائض أن تمس هذه الأسماء النورانية المباركة من دون وضوء. كما تقدم وين تقدم؟ في أحكام الجنابة. ويكره حمل القرآن، يكره للحائض يعني الحائض إذا تحمل القرآن من دون أن تمس الكتابة هذا مكروه. لكن أكو بعض القرائن على الغلاف أو مثلا في عطف القرآن هذا الجانب الوسط مكتوب آية قرآنية لا يمسه إلا المطهرون مثلا، إذا مكتوب آية قرآنية لا يجوز أن تحمل القرآن بشكل يحصل الماس بين يدها وبين الكتاب الشريف. أما أنا لا، ماكو مس لكتابة القرآن، مكروه حمل القرآن. هسه إذا حملت القرآن بعلاقة يعني بسبب خليها في مثلا كيس، خلي القرآن في كيس وتحمل الكيس هم مكروه. يقول ويكره حمل القرآن للحائض يعني ولو بالعلاقة، هاي العلاقة اللي احنا نسميها مثلا اللاقة أو مثلا في حبل أو في مثلا زنجيل نخليه حول القرآن مثلا، هذا يأخذ الزنجيل مثلا، عرفت شلون؟ لو مثلا قرآن نخليه في ذهب في آنية ذهبية وتلبسها مثلا للحفظ، هنا لا تمسه بجسدها القرآن، لكن مع ذلك مكروحا للقرآن ولو بالعلاقة. مثلا هذا الميدال الذهبي مثلا اللي بيه داخل القرآن، شايفين أكو مثلا علب قرآنية يخلون بيه المصحف الشريف أو قسم من عنده، طفل مثلا يلبسه، المرأة تلبس ذلك، إذا الامرأة حائض مكروه. هذه هي العلاقة. إذن العلاقة تشمل مثل الزنجيل الذهبي اللي يخلون معه قرآن، ولمس هامشه، هامشه يعني هذا الهامش الأبيض مثلا داير مداير الكتابات مكروه، وبين سطوره يعني بين الكتابات بين سطر وسطر أكو في المجال أبيض، لمس ذلك مكروه كالجنب تماما مثل ما بينا في أحكام الجنب حرمة وكراهة. بعد شنو من أحكام الحائض؟ ويحرم على الحائض اللبث في المساجد. اللبث يعني شنو؟ يعني البقاء، يعني الكون في المساجد طبعا غير الحرمين الشريفين. وفي في الحرمين مطلق اللبث حرام، وفيهما يعني في الحرمين الشريفين شلون الحكم راح يكون؟ يقول يحرم الدخول مطلقا، يعني مو فقط اللبث، اللبث حرام يعني الاجتياز جائز. شوفوا هو يحرم عليها اللبث في المساجد كتبوا دون الاجتياز، دون الاجتياز. الاجتياز يعني أن تدخل من باب وتخرج من آخر، هذا جائز. وعلى رأي بعض الفقهاء تدخل من نفس الباب ويجي تفتر وتطلع، قسم قال هذا هم جائز. طبعا غير الحرمين، أما بالنسبة إلى الحرمين مو بس اللبث حرام، الاجتياز هم. صار واضح العبارة شنو معناه؟ تفضل. شنو؟ ما يخالف يعني، يقول الحكم نفس أحكام ما يحرم على الجنوب. يمكن أكو في التغيير في التعبير، شيء ذكرنا هنا هناك ما ذكرنا، مو بالإشكال. بعدين لما إحنا نقول الكتابة حرام يعني الهامش ما بإشكال، ويحرم عليها اللبث في المساجد دون الاجتياز، الاجتياز جائز. أما في غير الحرمين، الحرم المكي الشريف يعني المسجد الحرام، والحرم النبوي الشريف، وفيهما يعني في الحرمين يحرم الدخول مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني لبثا واجتياجا، لبثا واجتياجا كما مر. وين مر؟ في الجنوب، في أحكام الجنوب. وكذا يحرم على الحائض وضع شيء فيها يعني في المساجد كالجنوب، مثل ما الجنوب كان حرام عليه يخلي شيء في المسجد، يقدر يشيل شيء من المسجد، مو يعني من ملك المسجد، يعني ناسي عبايته في المسجد الجنوب مثلا، هو عابر يشيل عبايته، ناسي كتابه، أو الامرأة نسيت كتابها عبايتها مثلا في المسجد، فتطب من باب وتخرج من باب وطريقها تشيل العباية ما يخالف. بعد شنو من المحرمات على الحائض؟ وقراءة العزائم، سور العزائم الأربعة اللي قلنا شنو هذه سور العزائم الأربعة: سورة السجدة، سورة فصلت، سورة النجم، سورة العلاق، وأبعاضها يعني وقراءة أبعاضها، عدم حرام. لكن على رأي سيد المرجع بس الآية الشريفة اللي بيها السجدة حرام، أما البسملة سائر الآيات مكروه. بعد شنو حرام؟ وطلاقها، طلاق المرأة الحائض حرام، حرام يعني باطل بالنسبة للطلاق، لأن الحرمة بالنسبة إلى المعاملات والإيقاعات أحيانا المقصود بالحرمة البطلان، أحيانا حرمة تكليفية يعني بحسب المواد. مثلا المعاملة الربوية هم حرام هم باطل. أما هنا لما نقول الطلاق حرام يعني باطل له. يعني شوفوا في باب النكاح تسهيل أكو من الشارع، مثلا في باب النكاح مو شرط وجود شهود عدول، وجود الشهود مستحب. أما في باب الطلاق رب العالمين يبغض الطلاق، ولذلك بعض المؤمنين الفضلاء يعقدون بس ما يطلق، يقول روح على غيري. الطلاق مبغوض عند الله، وليش أنا أسوي في الشيء مبغوض عند الله ولو بسبب يعني ولو إجراء العقد؟ يعني في الطلاق أكو تشديد، اللي في النكاح ماكو تشديد. مثلا الشهود هذا كنموذج، في النكاح مستحب مو واجب، لكن في الطلاق إذا ماكو شهود الطلاق باطل، شهود عدول إجمال أمان. بعد شنو؟ في باب النكاح يجوز أن يعقد الإنسان على الفتاة سواء كانت حائضا أو لم تكن حائضا، الدخول ما يجوز بس العقد جائز. امرأة في دورتها الشهرية ويردون يعقدوها مثلا، أما الطلاق إذا كانت في دورتها الشهرية باطل هذا الطلاق، طبعا بشروط. إذا كان الزوج حاضرا أو في حكم الحاضر وكانت مدخولة بها، أما إذا امرأة لم يدخل بها أبدا يريد يطلقها سواء كانت حائلا سواء كانت حائضا أو لم تكن محيضا. بعد من الشروط أن تكون حائل يعني غير حامل، أما إذا كانت حامل حتى إذا ترى الحيض، لأن بعض الحوامل ترى الحيض وإن كان ربما الأكثر لا ترى الحيض، لأن هذا الحيض يتحول إلى غذاء للطفل للجنين. إذا شافت حيض وهي كانت حامل طلاقة صحيح، ويكون العدة في طلاق الحامل بوضعها للحامل سواء كان بعد ساعة أو بعد 9 أشهر مثلا. إذن الطلاق محرم يعني باطل طبعا بشروط، وطلاق الحائض حرام وباطل، حرام يعني باطل طبعا بشروط. مثلا من الشروط مع حضور الزوج، إذا كان الزوج حاضرا فالمفروض يسألها أنت حائض مو حائض، أو في حكم الحاضر، في حكم الحاضر الغائب اللي يمكنه استعلام حالها. شوفوا سابقا ماكو هال الوسائل الارتباطية الحديثة، تليفونات وغير تليفونات، فواحد كان يسافر 6 أشهر سنة ما يدري زوجته حائض غير حائض، هذا اللي انقطع الطريق عليه لا يمكنه أن يستعلم حال زوجته، هذا إذا طلق وطلع بالحيض ما يخالف طلاقه صحيح. أما الشخص الحاضر أو الشخص الذي بحكم الحاضر، اللي عادة في زماننا هذا الشخص يكون بحكم الحاضر، موجودة الاتصالات التليفونات صورة وصوت الآن موجود صحيح، فيستخبر. إذن يقول أو حكم الحاضر، حكم الحاضر من هو؟ الغائب الذي يمكنه استعلام حالها. بعد من الشروط وبشرط حضور الزوج قلنا ومع دخوله بها، يعني إذا كان قد دخل بها دخوله دخول الزوج بها يعني بهذه الزوجة، أما إذا لم تكن مدخولة بها يعني مجرد عقد يصح الطلاق ولو كان في صورة الحيض، وكونها يعني مع كونها يعني بشرط كونها حائلا، حائلا يعني شنو؟ يعني غير حامل، لأن الحامل يصح طلاق يصح طلاقها وإن كانت تحيض، قلنا ربما المرأة الحامل شنو تحيض، وإلا يعني إذا كان غائب وما يقدر يستعلم الحال، أو كانت الزوجة غير مدخول بها، أو كانت الزوجة حاملا، هنا شنو صح الطلاق حتى إذا وقع في صورة الحيض. هذه القيود منو ذكرهن؟ جناب الشارح المصنف ما ذكر هذه القيود، أن يكون حاضرا، أن يكون قد دخل بها، أن لا تكون حاملا، هذه القيود الشارح ذاكرها، يعني المصنف رأيه الفقهي التعميم لا، وإنما هذا كتاب اللي معه كتاب مختصر ومو كل القيود يذكروها. ثانيا هنا مو كتاب الطلاق، أراد المصنف الإشارة فقط وليس التفصيل، واضح؟ وإنما أطلق المصنف يعني لتحريمه، يعني أطلق المصنف يعني لم يذكر هذه القيود التي ذكرناها من الحضور والدخول والحائل، لتحريمه يعني لتحريم الطلاق في الجملة، في الجملة يعني مع قطع النظر عن الشروط والخصوصيات. طبعا اكو شروط وخصوصيات، مثلا الطلاق بدون صيغة خمسين لازم نذكره هنا لا، لأنه ليس باب الطلاق هنا ومحل التفصيل. يا جناب الشهيد وين احنا هواية مشتاقين إلى هذه المسألة نعرف تفاصيلها، يقول إذا مشتاق فمحل التفصيل باب الطلاق، هناك راجع وشوف شنو الشروط شنو الأحكام. وين عتيدة يعني أصبح من عادة الفقهاء هنا يعني في مسائل الحيض يتطرقون إلى ذلك، لكن إجمالا يعني مو بالتفصيل الكافي والشافي، لأن مو مكانه هنا. وين مكانه؟ في كتاب الطلاق. بعد شنو من الحرام؟ ويحرم وطؤها، وطؤ المرأة في حال الحيض حرام طبعا، في حال الحيض وما في حكم الحيض. مثلا إذا تشوف الدم سبع أيام ثلاث أيام متصل، اليوم الرابع والخامس ماكو شيء، وبعدين مرة ثانية تشوف الدم، هذا كله في حكم الحيض، فلا يجوز له أن يطأها. قسم من الناس يتصور إذا الدم انقطع يجوز الوطي، وإن كان ربما يأتي الدم بعد يوم أو يومين في ضمن العشرة، لا مو هيجي، لازم الدم ينقطع تماما حتى من داخل الرحم، مو فقط لا يخرج الدم، ينقطع تماما، بعد ذلك تغتسل ويجوز الواطي. طبعا إذا انقطع الدم بالكامل يجوز الواطي قبل الاغتسال، ولكن مكروه. بس واحد ينتظر كم يوم قد نفسها أهم فوقها إلى أن تغتسل. ووطؤها يعني وطؤ الحائض حرام قبلا يعني في القبل، أما بالنسبة إلى الدبر سيأتي. قسم من الفقهاء قال في الدبر لا يكون حراما، لكن بشكل عام الوطء في الدبر لا يجوز إلا برضايتها، لا يجوز إلا بشنو؟ برضايتها في صورة طهرها، فكيف بصورة شنو؟ حيضها. بس عموما المشهور بين الفقهاء أن في صورة الحيض لا يجوز الوطء لا قبلا ولا دبرا، لأن هذا يسمى بالوطء أيضا. ووطؤها قبلا عامدا عالما، يعني إذا كان عامدا، أما إذا واحد مو عامد جاهل بالحكم ناسي، عالما يعني يعلم بالحكم والموضوع، يعلم بأن هذا حيض ويعلم بأنه لا يجوز الواطي في صورة الحيض. أما إذا كانوا يتصورون هذه استحاضة فارتكب الواطي، شنو بعدين يستغفرون ربهم؟ لا شيء عليه. أو ما كانوا يدرون الحيض في صورة الحيض الواطي حرام، هذا هم شنو؟ هنا لمن يعلمون بذلك يستغفرون ربهم. ووطؤها قبلا عالما عامدا، بعدين شو يقول؟ فتجب الكفارة. إذا وطأ الإنسان زوجته في حال الحيض لازم يدفع كفارة. على رأي السيد المرجع وجوب دفع الكفارة احتياط استحباب، يعني مستحب يدفع مو واجب، الفعل حرام ترقى مو كل حرام بكفارة. شو واحد إذا كذب والعياذ بالله، شرب الخمر والعياذ بالله، آذى والديه والعياذ بالله، أكو بي كفارة؟ لا، بعض المحرمات بيها كفارة بعض المحرمات ما بيها كفارة، بس مو معناتها حلال. فتجب الكفارة لو فعل، يعني لو فعل الوطي، يعني لو وطأ، هذا الوجوب احتياطا لا وجوبا، يعني مو فتوى، احتياطا يعني احتياط واجب وليس وجوبا، يعني ليس فتوى، ليس حكما فتوائيا، لذلك إذا واحد يقلد جناب الشهيد الأول في هذه المسألة يقدر يرجع إلى غيره. طبعا نحن نميل إلى أنه يجوز التبعيض في التقليد حتى في غير المسائل الاحتياطية، حتى في الفتوى يجوز، بس هذا خلاف الاحتياط، واحد لي يسوي أفضل. عرفت شلون؟ لا وجوبا، يعني مو فتوى، على الأقوى أن هذه احتياط وليست فتوى. زين ايش قد يدفع كفارة؟ ها ولا كفارة عليها، يعني على المرأة مطلقة، مطلقة يعني سواء كان الوطي باختيارها أم من دون اختيارها بإكراه من زوجها، حتى إذا هي كانت راغبة بذلك فعلت حراما، بس كفارة ما أكون. تدرون ليش؟ لأن الكفارة خلاف الأصل، الأصل عدم الكفارة، فإذا في شيء خلاف الأصل يقتصر فيه على مورد النص، مورد النص يقول الزوج عليه الكفارة، ما قال الزوجة. فإذا حتى إذا كانت هي راغبة وتميل إلى ذلك، بل كان بطلب منها، الزوجة لا تدفع الكفارة، ارتكبت حراما تستغفر ربها، لكن ما كفارة. إيه ذات كفارة الصوم، مو كفارة شنو؟ كفارة وطي الحائر، وإلا ذا حائر أصلا صوم ما طعليه. نكتفي بهذا القدر، أما مقدار دفع الكفارة إن شاء الله بعد إذن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.